إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، سنة كونية نشاهدها، نلمسها، ندركها، نحكم بها. لو أنك زرعت حبة ذرة، ما هو النبت الذي سيخرج؟ سيخرج عود من الذرة، ليس عودا من الأرز، وليس عودا من أي نبت آخر. ولو زرعت نواة لفاكهة لكانت النتيجة شجرة من جنس هذه الفاكهة. لو أن كلبا نزى بكلبة لأنجب أيضا حيوانا من جنسهما يشاركهما في الصفة والخلق والسلوك. وكذلك الحمار ينتج حمارا بخصائصه وصفاته لا يختلف عن أبويه ولا عن جده. وكذلك السباع تنتج سباعا في صفاتها وسلوكياتها، لا يختلف الولد عن الأب، عن الجد، عن رأس العائلة. أما الإنسان فإنه مختلف تماما، يتزوج الناس من بعضهم البعض، فيختلف الأبناء عن الآباء، ويختلف الآباء عن الجدود. فهذا رجل صالح يكون من ذريته ولد غير صالح، وهذا رجل غير صالح يكون من ذريته ولد صالح. أمر عجيب جدا. الخلق الذي خلقه الله في الكون لم يجعل له صفات ثابتة ولا سلوكيات مستقرة، وجنس الإنسان. ولذلك الإنسان مطالب بالتغيير، لا مطالب الجمادات أن تتغير، ولا النباتات أن تتغير، ولا الطيور ولا الحيوانات أن تتغير، ولكن مطالب الإنسان أن يتغير، فيقضي على جهله بالعلم، ويقضي على بخله بالكرم، ويقضي على بطاءته وغفلته بالسعي والجد، ويقضي على مرضه بطلب التشافي والدواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهدة لا تكون إلا في بني الإنسان، لا تكون المجاهدة إلا في بني الإنسان، لأنه من حيث الصفات والسلوك والاختصاص والمشاعر والعواطف والبواطن والدواخل تخالف غيرها من سائر الكائنات. ولهذا خص الله تعالى الإنسان بالتكليف: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وحملها الإنسان. وتكاليف هنا هي تكاليف الإيمان كما سأبين بعد قليل. وأيضا قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله فضلك بما اصطفاك به وبما ميزك به عن غيرك، وجعل فيك من الخصائص ما به تنمو وترقى، ما به تكون أفضل وأسعد. ولهذا فإن الإنسان الذي يترك نفسه هملاً دون أن يغيرها، دون أن يهذبها، دون أن يرتقي بها، فإنه تارة يشبه الجمادات وتارة يشبه الحيوانات. ففي معارض الذنب يشبه الله تعالى الإنسان الكريم الذي خلقه فسواه فعدله، يشبهه بالحيوانات. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. لم يرتقي بنفسه ولم يهذب طبائعه ولم يجاهد نفسه في جنب الله عز وجل، فسفل وامحط فشبه بالكلب. وقال الله عز وجل في اليهود عليهم لعائن الله تعالى إلى يوم الدين: مثل الذين حملوا التوراة، لم يقل حملوا التوراة ولكن حملوا التوراة، آتاهم الله تعالى الكتاب وألزمهم الله تعالى الشرع فكذبوا أنبياءهم وعصوا رسلهم، بل تجاوزوا حدود ربهم عليهم بأن قتلوا بعض أنبيائهم وزعموا أن قلوبهم قاسية، فكذبهم الله تعالى بأن الله طبع عليها ولكنهم لا يفقهون ولا يعقلون. هؤلاء اليهود حفدة القردة والخنازير وعبدت الطاغوت، حملهم الله تعالى التوراة وأمرهم أن يلتزموها وأن يعملوا بها، ولكنهم لم يعملوا بها ولم ينفعلوا بها ولم يتغيروا بسننها. فقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عندهم علم لكن لم يعملوا به، عندهم معرفة لكن لم يفعلوها، عندهم منهج حياة لكن لم يطبقوه، عندهم سنن شرعية لم يحكموا بها سنن الله تعالى الكونية. فهؤلاء القوم مثلهم كمثل الحمار. فالله تعالى اصطفاك وكرمك وأعطاك وحظاك وأنعم عليك، هذا كله كي تقيم منهجه، كي تقيم منهجه. الناس في هذه الأزمان يفتقرون إلى هذا المنهج ويزعمون أن الأرزاق قد نقصت، وأبدا، فإن الله تعالى عندما خلق الأرض خلق معها أرزاقها والأرزاق لم تنقص، وإنما الناس هم الذين اختلفوا، لم تنقص الأرزاق، الأرض هي الأرض والسماء هي السماء والمطر هو المطر والرزق هو الرزق والرزق هو الرزق، ولكن اختلف الناس. فلو أن الناس اختلفوا للأحسن لأجرى الله تعالى عليهم الأرزاق، ولن يختلف الناس إلى الأفضل ولن يتطوروا إلى الأفضل إلا بمنهج الإيمان، هذا المنهج الذي يتضمن العلم النافع والعمل الصالح، يتضمن العلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل في شأن المكذبين من أهل الكتاب من الهود والنصارى، من الهود عبدة الخنازير وعبدة الصليب، قال الله عز وجل: ولو أنهم، أي أهل الكتاب، أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم، وما أنزل إليهم من القرآن وغيره، لو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيحة وأقاموا أيضا كتاب الله عز وجل. وهذا فيه إشارة إلى أن اليهودي الحق
والنصرانية الحق لا يسعه أبدا إلا أن يدخل في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله في النار. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يتصفح صفائح من التوراة، صحائف من التوراة، قال: ما ذاك؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أن يدخلوا في دين النبي محمد إن أدركوه. أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أن يدخلوا في دين النبي محمد إن أدركوه. ولذلك في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عدلا حكما قسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بالإسلام، يحكم بالإسلام. ومن خصائص هذه الأمة عندما ينزل عيسى بن مريم، ينزل وقت الفجر واجتمع المسلمون للصلاة في بيت المقدس، فيقدم عيسى رجلا من المسلمين ليؤم الناس، فيكون واحد من المسلمين إماما لعيسى بن مريم كما وردت بذلك النصوص. وفي ذلك إشارة قوية إلى أن الإسلام غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخاطب الله تعالى اليهود والنصارى أنهم لو أقاموا الإنجيل حقا والتوراة حقا وطرحوا صحائفهم المزورة الباطلة واتبعوا كتاب الله عز وجل كما فعل خيارهم من أسلافهم كعبد الله بن سلام وكالنجاشي وكذلك غيرهم من صالح اليهود والنصارى، لو فعلوا ذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا كله في الآخرة، تكفير السيئات ودخول الجنان هذا في الآخرة. وفي الدنيا قال الله عز وجل: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. قال المفسرون: لأكلوا من السماء، لأمطر الله تعالى عليهم الرزق من السماء، ولفتح الله تعالى عليهم أبواب السماء تمطر عليهم رزقا. والقول الثاني: لأكلوا من فوقهم، لكانت ثمارهم يانعة ونباتاتهم صالحة، فإن الرجل يمشي تحت زرعه وثمره فيكون الثمر فوقه مباركا، يبارك الله تعالى لهم في الزروع فتنمو، في الحدائق فتثمر، فيأكلون من فوقهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يرزقهم الله تعالى من الأرض. وأصل خير الأرض من السماء، أصل خير الأرض من السماء، فإن السماء تمطر الماء فتنبت الأرض نبتها، وتأتي الحيوانات لتأكل هذا النبت، ويأكل الإنسان من النبت والحيوان. فأصل الخير والبركة الماء الذي ينزل من السماء، الماء الذي ينزل من السماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء أي إذا نزل مطر السماء، فسمي المطر بالسماء لبركته وفضله وشرفه. إذن لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وهم أمة التكذيب لكافأهم الله تعالى في الدنيا بالأرزاق الواسعة وفي الآخرة بالجنان المباركة. فما بالك بأمة الإسلام لو أنها أقامت القرآن وتحاكمت إلى القرآن وآمنت بالقرآن وصار القرآن لها إماما ومنهجا ودستورا لرزقها الله تعالى، ولبارك الله تعالى فيها، ولأحسن الله تعالى مآلها ومثابها. وقال ربي سبحانه وتعالى أيضا: ولو أن أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، سبحان الله، سبحان الله، لم يقل بركة وإنما قال بركات، ولم يقل لنزلنا عليهم ولكن قال لفتحنا. هذا الفتح المتضمن الخير الكثير، المتضمن الخير الكثير، لفتحنا عليهم بركات. وأيضا قدم السماء على الأرض لأن السماء فيها الرزق، قال ربي وفي السماء رزقكم وما توعدون. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا أيها الأحباب، لم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إلا من شرف، إلا لمن شرف. لم يخاطب ربنا سبحانه بخطاب التكليف إلا من شرف. لم يخاطب الجمادات ولا النباتات ولا الوحوش ولا الحيوانات ولا الجبال ولا الملائكة ولا الجن، وإنما خاطب الإنسان. نعم الجن أمة مكلفة كالإنسان، ولكن غير مشرفة كالإنسان. فالإنسان شرفه الله تعالى على الجمادات وغير الجمادات كما شرفه على الجن. وتشريف الإنسان على الجن باعتبار خلقته وباعتبار خطابه. فالطين أفضل من النار باعتبار الخلقة، باعتبار الخلقة الطين أفضل وأشرف من النار. ولذلك عندما فاخر إبليس بخلقته لم يكن منصفا في ذلك، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، الطين أفضل من النار، فالنار تحرق والطين لا تحرق. النار من طبعها العلو والكبر والارتفاع، والطين من طبعه الانخفاض والانكسار. الطين به العمارة والنار به العقوبة، فالطين أفضل في عمارة الكون ورياضة النفوس من النار المحرقة. وباعتبار الخطاب، لم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى بالتكليف الجن، وإنما كانت الجنة تحت الإنس في التكليف، وإنما كانت الجنة تحت الإنس في التكليف. فالرسل لم يكونوا أبدا إلا من البشر، بينما النذر من البشر والجن. فالله سبحانه وتعالى شرفك بخلقتك، وشرفك بخطابك، وشرفك بما منحك، وهذا كله لتقيم منهج الإيمان. وهنا، وهذه هي النقطة الفارقة الخطيرة جدا، ماذا يعنى بمنهج الإيمان؟ ماذا يعنى بمنهج الإيمان؟ هو منهج التغيير، منهج التغيير، منهج الارتقاء، منهج السلوك، منهج القرب، منهج التوفيق، منهج السداد، منهج الهداية والرشاد، المنهج الذي صفاه الله وارتضاه الله، هو ذلك المنهج الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج ضمن الله تعالى لصاحبه الخير في الدنيا والآخرة. ولكن قبل أن أبين لكم هذه الضمانات الربانية لصاحب هذا المنهج، أبين هذا المنهج في كلمة قلتها منذ قليل. هذا المنهج يتضمن العلم النافع والعمل الصالح. ما المقصود بالعلم النافع؟ العلم النافع كل علم قربك إلى الله، كل علم قربك إلى الله فهو العلم النافع الذي دعا إليه الإيمان. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يرزقه علما نافعا، علما نافعا، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. فالعلم النافع هو الذي يقربك لا يقطعك، هو الذي يقربك لا يقطعك، هو الذي يصلك لا يبعدك، هذا هو العلم النافع. أن تكون عالما بالله، وأن تكون عالما برسول الله، وأن تكون عالما بشرع الله، وأن تكون عالما بصحابة رسول الله، وأن تكون عالما بواقع المسلمين، هذا كله من جملة العلم النافع. العلم بالله وبرسول الله وبدين الله وبصحابة رسول الله وبأولياء الله من المؤمنين والمسلمين. يمكن أن تدخل بعض الضعائف في ثنايا هذا العلم، ولكن هذا هو أصل العلم النافع. ولك أن تتصور أن العلم التجريبي الذي يسميه البعض خطأ بالعلم الدنيوي، إذا صلحت فيه النوايا وإذا سددت فيه القلوب، قد يكون أيضا من جملة العلم النافع. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد بهذا العلم النافع صلاح الإنسان وصلاح الأكوان. الله تعالى يريد بهذا العلم النافع صلاح الإنسان كي تعمر الجنة، وصلاح الإكوان، صلاح الأكوان كي يقوم الشرع. فلا بد لهذا الكون كله أن ينصلح بشرع الله عز وجل. ولذلك تأمل في شرع الله، تجد أن هذا الشرع يحكم الكون كله. هناك أحكام تتعلق بالسلم، وأخرى تتعلق بالحرب، أحكام تتعلق بالزواج، وأخرى تتعلق بالطلاق، أحكام تتعلق باختيار الزوجة، وأحكام تتعلق بتربية الأولاد، أحكام تتعلق بالجيران، أحكام تتعلق بالتجارات والزروع والمساقات والمحاقلة، أحكام تتعلق باستصلاح الأراضي، أحكام تتعلق بالمياه وكيفية استعمالها، أحكام تتعلق بالحيوانات وكيفية تربيتها وأكلها، أحكام تتعلق بالصحراء وكيفية زراعتها وإحيائها، أحكام تتعلق بالصناعات، أحكام تتعلق بالعلاقات الأسرية بين الأب والأم والأخوال والأعمام، أحكام تتعلق بالطرق والجيران. سبحان الله، ما ترك الشرع شيئا في هذا الكون إلا ضبطه بحكمه، هذا كله كي يصلح الكون بشرع الله عز وجل. والإنسان لابد من صلاح، لابد من رقية، كما أن هذا الكون كله لابد أن يرقى بشرع الله، لابد الإنسان أيضا أن يرقى بشرع الله. ما هو ذلك المنهج الذي يصلح به الإنسان والكون؟ منهج الإيمان، منهج الإيمان. إذن الإنسان يؤمن ويتقي، فلو آمن واتقى وأقام ذلك المنهج لكان بذلك صالحا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لابد من العمل الصالح والعلم النافع. فالعلم النافع كما ذكرت، والناس فيه متفاوتون، ولا نريد من الناس أن يكونوا علماء كالبخاري ومسلم، وإنما نريد لكل واحد من المسلمين أن يحوز حظا من العلم على قدر حاجته وطاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لابد للبائع والتاجر والمدرس والمهندس والعمي والصيدلي والضابط وكل الناس لابد أن يحوزوا قدرا من العلم، كل على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو العلم. والعمل: لابد للعمل أن يتوافر فيه عدة شروط. لابد أن يكون العمل أولا صالحا، ولابد لذلك العمل في صلاحه أن يكون صوابا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله، في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل: ما أحسن عملا؟ قال: إن العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا صوابا. قيل: ما خالصا وما صوابا؟ قال: خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من عمل أنت تقيمه إلا لابد أن تسأل نفسك سؤالين: لم تعمل وكيف تعمل؟ لم تعمل وكيف تعمل؟ عندما تأتي هنا لتسمع خطبة الجمعة، لماذا أتيت وكيف أتيت؟ عندما تذهب لزيارة رحمك، لماذا تذهب وكيف تذهب؟ عندما تذهب وأنت مدرس تدخل الفصل، لماذا تذهب لتدريس الأولاد وكيف تدرس لهم؟ عندما تطلب دينا من أحد، لماذا تطلبه وكيف تطلبه؟ عندما تريد الزواج، لماذا تتزوج وكيف تتزوج؟ عندما تريد الفرقة، لماذا تفارق وكيف تفارق؟ عندما تطلب الرزق، لماذا تطلب الرزق وكيف تطلب الرزق؟ تطلب العلم، لماذا تطلب العلم وكيف تطلب العلم؟ وهذا في كل نظير. فما من عمل تعمله وما من سلوك أنت تسلكه إلا لابد أن تسأل نفسك هذين السؤالين: لماذا أعمل وكيف أعمل؟ فهناك سؤال عن علة العمل، وهذه العلة هي الباعثة على العمل، وغالبا ما تكون العلة قبل العمل. العلة الباعث النية تكون قبل العمل، تكون قبل العمل. والسؤال الثاني عن كيفية فعلك العمل، فسؤال عن العلة المتعلقة بالنية والإخلاص، وسؤال عن الكيفية المتعلقة بالتسنن والعمل. إذن لابد لك من العمل الصالح يا عبد الله. انظر إلى أعمالك، انظر إلى أعمالك، هل أعمالك أعمال صالحة؟ هل أعمالك أعمال صالحة؟ وانظر إلى جملة معارفك وعلومك، هل علومك علوم نافعة؟ علوم نافعة؟ الذين يرتدون الفضاء أوتوا حظاً عريضاً من العلوم، عقولهم جبارة. الذين يصنعون الأجهزة الحساسة كالكمبيوتر وغيره، عقول جبارة، معارف عظيمة، ولكنها ليست نافعة، لن تدخلهم الجنة، لم يتقربوا بها إلى الله. الذين يركبون صواريخ الفضاء ليدوروا حول العالم، والذين يلتقطون الصور الدقيقة بالأجهزة الدقيقة، عقول جبار، لكن هذه العلوم ما أغنت عنهم فتيلة. لو أن فلاحا بسيطا على جسر أرض لا يفقه ما يسمع، ولكنه إذا وعى شرع الله طبقه، لنعلو هذا الرجل عند الله تعالى بأمة من هذه الحيوانات. ماذا صنعوا بعلومه؟ ملكوا الأرض وعمروها وملكوا زينتها، لكن لم يتقربوا بذلك إلى الله، ليسوا على منهج الإيمان، وحسرتان، لم يستفيدوا شيئا من علومهم، لم تنفعهم هذه العلوم في شيء. ولذلك كثيرا ما يفسدون بهذه العلوم، بقدر ما يصلحون بقدر ما يفسدون، لأنهم ليسوا على منهج الإيمان المتضمن المنهج الأخلاقي الرفيع. مش عندهم أخلاق، ليست عندهم أخلاق. عندما اكتشفوا الذرة وانشطار الذرة، نعم، صنعوا بعض العلاجات الطبية مستفيدين بهذا الاكتشاف، ولكنهم في الوقت نفسه صنعوا القنابل الذرية التي فتكت بملايين البشر، وما زالت قرى ناجازاكي وهيروشيما في اليابان إلى يومنا الآن يعانون من هذه القنابل الذرية. إذا ليس عندهم خير محض، ليس عندهم خير محض. إذا فعلوا خيرا قرنوه بالشر الكثير. أما الأمة الوحيدة التي ضمن لها الله تعالى الخيرية فأعمالها خير محض إن استقامت على الشر وأقامت منهج الإيمان هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي الأمة المرشحة لقيادة العالم، هي الأمة المرشحة لعمارة الكون، هي الأمة المرشحة لصلاح الكون. فيا أمة النبي محمد لا تغفلوا ولا تتقاعسوا ولا تظنوا أنكم هملا، فإن أصغر واحد منكم بأمة من هذه الأمم الفاسدة التي لم تحرص على منهج الإيمان ولم تقم منهج الإيمان. إذن الإيمان يتضمن العلم النافع والعمل الصالح، ولن تجد علما نافعا ولا عملا صالحا إلا عندنا، عند أمة الإسلام شرفها الله وبارك فيها. إذن عرفنا شرف الإنسان وأن الله تعالى اصطفاه وميزه وأعطاه وكلفه، ثم عرفنا بعد ذلك شرف المسلم بأنه صاحب منهج الإيمان وأن ذلك المنهج به الخير في الدنيا والآخرة. أما آثار ذلك المنهج فإني أجعله في الخطبة التالية، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد غزوة أحد وقد أصيب المسلمون مصابا عظيما في أنفسهم، قتل منهم 70 وجرح منهم الكثير، قال الله تعالى في هذا السياق: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، لو تدبرت هذه الآية تشعر أنك بإيمانك لابد أن تكون عزيزا، إياك ثم إياك أن تظن أنك ضعيف أو فقير أو ذليل، أبدا، لابد أن تشعر بإيمانك وأن تشعر بعزتك وأن تشعر أن الله تعالى معك يوفقك ويهديك ويسددك. ومن أعظم توفيق الله تعالى بك أن الله تعالى صفاك بالإسلام، لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا، ولم يجعلك مانويا ولا بوذيا، ولكن شرفك بالإسلام. لا تقل بأن هذا ليس تشريف لأني من أبوين مسلمين، الجواب: هذا أيضا توفيق الله تعالى لك بأن جعلك من أبوين مسلمين ثم ثبتك على الإسلام. فكم من مسلم من أبوين مسلمين يرتد عن الإسلام؟ نسمع كثيرا، وهناك جمعية في أوروبا تضم المرتدين وتدافع عن حقوق المرتدين، مقرها في ألمانيا. نعم، والارتداد هنا ارتداد عن الإسلام، فكل مرتد عن الإسلام يكون له شأن عالمي، وهنا منظمات حقوق الإنسان من أصابه بسوء فزعت. إن الإنسان في خطر، ولا بد للإنسان أن يكون حرا في اعتقاده، يعتقد ما شاء. وإن التضييق على المرتدين ورميهم بالكفر يعد إرهابا فكريا، ويعد مخالفة جزيمة لبنود وميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى رعاية حقوق الإنسان. لكن لو أن المسلمين ذبحوا بالآلاف ما تحرك منهم أحد. لقد ذبح إخوانكم في البوسنة والهرسك وكشمير وكوسوفا وكنوه الفلبين، ذبحوا بمئات الآلاف، وأعدم الملايين في صحراء سيبيريا في بدايات القرن الفات عندما قامت الثورة البلشفية، قتل ما يقرب من 7 مليون مسلم في روسيا دون أن يتحرك أحد. المسلمون يذبحون دون أن يتحرك أحد. لكن لو أن مرتدا ارتد عن الإسلام وضيق عليه ونودي بأن يقام فيه حد الله لسموا ذلك إرهابا. يا إلهي، ذبح المسلمين كالنعاج لا يعد إرهابا، والمطالبة بشرع الله عز وجل في المرتد يعد إرهابا. ما هؤلاء القوم؟ إنهم كالأنعام بل هم أضل. فلا تبتئس، فكن أنت عزيزا بإيمانك، كن أنت قويا بدينك، كن مستمسكا، ومن شرف الله بك وتفضيله لك أن جعلك مسلما. فلا تهن ولا تحزن وأنت عال بإذن الله تعالى بإيمانك. ثم بعد ذلك هذا الإيمان يجعلك آمنا مطمئنا، هذا الإيمان يجعلك آمنا مطمئنا. الناس تخاف من أي شيء؟ تخاف من ضياع الأرزاق ومن ضياع الآجال، هذا هو خوف الناس. الناس يخافون أن تضيع منهم الأرزاق، ويخافون أن تنكسر عنهم الآجال. أما المؤمن فلا يخاف الموت لأنه يلقى الله، ولا يخاف الفقر لأن الفقر بلاء فلابد أن يصبر عليه، فإن أصابه فقر صبر، وإن مسته نعماء شكر، فهو ما بين الشكر والصبر، فحاله كله خير، حاله كله خير. يتقلب في مقامات الصبر إن افتقر، ويتقلب في مقامات الشكر إن أعطى واغتنى. هذا حال المؤمن. إذن إن مات سيلقى ربه الذي كان يعبده في الدنيا، الرب الجليل الذي كنا نصلي له ونرفد، وكنا نتصدق من أجله، وندعو من أجله، ونصبر من أجله. هذا الرب سنلقاه بعد الموت، فهنيئا لمن انتظر الموت لملاقاة الرب. هذه هي الآجال. إذن قضية الآجال محسومة، ليس فيها خوف، والأرزاق أيضا محسومة. فالله تعالى قبل خلقك، بل قبل خلق السماوات والأرض، اسمع، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب رزقك. يا إله، يعني عندما تسيقظ من النوم فتجد طبق الفول وبعض الأرغفة فتأكل هذا الطعام، طبق الفول عند الله تعالى مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، يدل على ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بل أنت وأنت في بطن أمك، وعندما ينفخ فيك الروح يأتي الملك فيقول أي ربي ماذا أكتب؟ فمن جملة ما يأمر الله تعالى به الملك ليكتبه وأنت في بطن أمك، وأنت في بطن أمك بعد 120 يوم، اكتب رزقه، يكتب رزقك. إذا الرزق مضمون والأجل معلومة، وهناك أمور كثيرة نراها في عالم الرزق. كم من رجل يسعى كثيرا ثم لا يحصل إلا قليلا، وكم من رجل يسعى قليلا ويحصل كثيرا. فلا ينبغي أن ينظر هذا إلى رزق هذا، ولا ينبغي لهذا أن يتشع برزقه ويبطر، لأن الرزق من عند الله. طيب كيف يفتح لك باب الرزق؟ قال الله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. جرب مرة عندما يشتد بك الأمر وتحيق بك الدوائر وينزل عليك مصاب الفقر، جرب ذلك الأمر، عليك بالدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، فإن الله تعالى يفتح باب الرزق بالدعاء. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إذن بالدعاء يستجيب الله ويفتح الله تعالى أبواب الرزق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عند ربنا عز وجل خزائن العلم، وخزائن المال، وخزائن الأولاد، خزائن التوفيق، خزائن الهداية، خزائن الصحة، أو الصحة يا رب ارزقني الصحة، تريد ولدا يا رب ارزقني ولدا، تريد نجاحا يا رب نجحني، ماذا تريد؟ ادعوا الله، ادعوا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما من ليلة إلا وينزل ربك الكريم في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على روايتين صحيحتين، فمن جملة ما يقول الرب: ألا من داع فأستجيب له، وأنت تغط في نوم عميق. ثم تقول بعد ذلك: الأرزاق قليلة والناس في فقر شديد، هل لا جربت دعاء ربك ونظرت ما يصنع بك الرب سبحانه؟ إذن الدعاء والاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انظر برضك السماء، السماء دايما الرزق يأتي أولا منين؟ من السماء. يرسل السماء عليكم مدرارا كثيرة مباركة ويرزقكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، جنان وأنهار وأموال وخيرات وبركات، كله بالاستغفار. لعلي حدثتكم بقصة ذلك الرجل الذي أتاني فقير محتاج مديون لمن فلوس من أي حد، فنصحته بأن يستغفر الله وأن يدعوه في جوف الليل. ماذا كانت النتيجة؟ طلبني في الهاتف وقال لي صديق قديم من أيام الدراسة، قال لي: هات الجواز، وسفره من غير أي مقابل إلى الكويت، وصار أنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جرب، جرب الدعاء وجرب الاستغفار. إذن الدعاء والاستغفار من منهج الإيمان ومن جملة العمل الصالح. أن نظرت إلى منهج الإيمان كيف يصنع بك؟ إذن الإيمان يجعلك آمنا مطمئنا، لأن ما يقلق الناس ويضج مضاجعهم أنت مطمئن إليه، مطمئن إلى رزقك ومطمئن إلى أجلك. لو اجتمع الناس أن يعطوك رزقا لم يعطوك إلا ما قدر الله، ولو اجتمعوا أن يمنعوك من رزق لم يمنعوك من رزق قدره الله تعالى لك، وكذلك الأجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي، من الوحي، الوحي، إن روح القدس قد نفث في روعي، ليس في روعي، الروع الخوف والروع الصدر والنفس، إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها، حتى يستوفى أجلها ورزقها. سبحان الله، كم من إنسان أجمع الطب أن ذلك الرجل في عداد الموت، خذوه حتى يموت في وسط أولاده، فينشط ذلك الرجل ويتزوج وينجب ويعيش 20 سنة. وكم من رجل صحيح قوي، صحيح قوي، ثم بعد لحظات ينعى إلينا. سبحان الله، الأجال مضروبة، والأجال ليست متعلقة بصحة ولا بمرض، وإنما هي قسمة من الله تعالى. فلما الخوف؟ فلما الخوف؟ إذن الإيمان يضمن لك الأمن. قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. عندنا ناس مشركين وناس مؤمنين، مشركين بيعادوا ربنا ويحاربون شرع الله ويعادون ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك المؤمنون الذين يتشرفون بالإسلام منهجا وشرعا ودينا، هؤلاء المؤمنون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أجاب ربنا فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أمنك وطمأنينتك، بل أمن المجتمع وطمأنينة المجتمع لا تكون إلا بالإيمان. عندما تنام في بيتك لا تخاف من لص فاتك يهجم عليك، ولا من قاتل صارم يعدو عليك، لا تخاف من أحد يطمع فيك، أمن واستقرار، أمن واستقرار، لا تخاف من أحد ولا تحذر أحدا. بمنهج الإيمان، بمنهج الإيمان. ولذلك قال السلف في قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اسمع هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الهداية في القلب. إذن الهداية ليست أن تلبس ثوبا أو أن تطلق لحية، هذا كله جميل وسنة وهدي ظاهر لا بد من الالتزام، لكن ليس هذا هو الاهتداء. الاهتداء ينبوع أولا من القلب، من القلب. قال الصحابة: إن الله تعالى أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال ثم أنزل القرآن. إذن قبل أن ينزل القرآن هيئ الله تعالى قلوب الصحابة وغسلها بالإيمان. ولذلك أبر الناس قلبا وأطهر الناس فؤادا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال السلف: هو الرجل تنزل عليه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعلم إيه؟ أنها من عند الله، فيرضى ويسلم. هذا هو. إذن أعظم أثر من آثار الإيمان إخوتاه الأمن والطمأنينة. ومن مفردات الأمن والطمأنينة كذلك أن تشعر باللذة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نبيا من غير رسول، نص مسلم ونبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. إذن الإيمان له طعم يتذوق صاحب القلب. إذا الإيمان ده يجعل قلبك يتذوق حلاوة الطاعة، تشعر أن الطاعة لها حلاوة وأنت تتذوق هذه الحلاوة. هذا أثر عظيم من أثر الإيمان. أيضا أثر عظيم من أثر الإيمان أن الله تبارك وتعالى يبارك لك في كل شيء. وسبق أن ذكرت: ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الآيات. وكذلك من آثار الإيمان تحقيق الولاية عن الأكوان، أن تكون وليا على الكون، أن تكون ممسكا بناصية الكون بمنهج الإيمان. فقال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال علماء الإسلام بأن الله تعالى لم يجعل الولاية على الكون إلا بالتقوى والصبر، وهما من الإيمان. إذن المؤمن ولي في هذا الكون، ولي على هذا الكون، وهذا كله من آثار الإيمان. إذن الإيمان راحة للنفس، الإيمان أمن واستقرار، الإيمان طمأنينة، الإيمان بركة، الإيمان رزق، الإيمان هداية. فلماذا لا يحرص الناس على العلم النافع والعمل الصالح؟ أيها الأحباب الكرام، لابد لك أن تغير نفسك، لأن الإنسان إذا لم يتغير إلى الأفضل فإنه قطعا يتردى إلى الأسفل. قال الله: ولقد علمنا المتقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين. إما أن تكون متقدما وإما أن تكون متأخرا، وأنت أنت. ما الذي تغير فيك بمنهج الإيمان؟ هل ارتقيت درجة أم سفلت درجة؟ هل عندما تفوت منك طاعة تشعر بالأسى والحزن؟ عندما تأتي معصية هل تشعر بالأسى والحزن؟ أم إن الأمور عندك سواسية وسيان؟ إذا صليت كمن تركت الصلاة، إذا زرت الرحم كمن لم تزر الرحم. هل استوت عندك الأمور؟ أم إن داعي الإيمان لا يزال يدعوك في قلبك ويحثك على الخير. فيا أيها الحبيب اجتهد قبل أن تغتنمك المنية، وسارع قبل أن ينقطع بك العمر، واحرص على الخير حرص أهل الدنيا على طعامهم وشرابهم، واعلم أن كل شيء بقدر، وعزك وشرفك بقربك من ربك. الله تعالى أسأل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عنا وسامحنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأخصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.